رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يقول الله عز وجل خطابا لكل فرد 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 على حدة من عباده: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخر الآية. نلاحظ أن الخطاب للمفرد، لم يقل ألم تروا، وإنما قال ألم ترى، في حين أن الناس عبارة عن جماعة وينبغي أن يخاطبوا بضمير الجماعة، ولكن الله عز وجل يريد أن يشعر كل منا بأن كلام الله كأنه متجه إليه هو على انفراد. نعم، ولذلك جاء هنا الخطاب بضمير المفرد. فأنت عندما تقرأ هذه الآية يخيل إليك أن الله يخاطبك أنت. ألم ترى، والرؤية هنا التي ينبهنا الله عز وجل إليها هي رؤية عقلية. الرؤية قسمين: رؤية نظرية بصرية ورؤية قلبية عقلية، فالمراد هنا الثاني. يعني ألم تتأمل بعقلك إلى هذا الذي سيحدثك عنه، أن الله أنزل من السماء ماء. إذن الذي أنزل هو الله، وليست الغيوم وليست السحب. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل الماء من السماء بدون سحاب، ولكن الله شاء وله في ذلك حكمة أن يريك وكأن السحاب سبب. إنما المنزل للماء في الواقع إنما هو الله. ألم تر أن الله أنزل من السماء، سماء كل ما علاك فأظلك فهو سماء، يعني من جهة العلو، ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أكيد المتبصر باللغة العربية سيسأل: لماذا هذا التحول من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؟ يعني أول الآية الضمير فيها عن الله ضمير غائب، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وإذا به في الجملة التي تليها تحول من الحديث عن الله بضمير الغائب إلى الحديث عنه بضمير المتكلم. فأخرجنا، يعني كان النسق يقتضي أن يقول فأخرج أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانه. فلماذا فعل ذلك؟ الواقع أنه ليس في هذا المكان فقط، بل في سورة طه وفي آخر سورة النمل أيضا وفي كثير من آي الكتاب المبين. أول الآية الحديث عن نزول المطر يأتي بضمير الغائب، فإذا تكلم البيان الإلهي عن الزرع وظهور النبات تكلم بضمير المتكلم. لماذا؟ لأن أحدا من الناس لا ينسب إلى ذاته أنه أنزل المطر من السماء، ولا يمارس أحدا قضية الإنزال، إنزال المطر من السماء. ولما قبل سنوات طويلة في ناس حاولوا بروسيا يشتغلوا، الوسيلة فشلت ولم يعد أحد يتكلم اليوم عنها. إذن لا أحد يقول أنزلت مطرا، في حدا بيقول والله نزلنا شوية مطر، ما حدا بيقول الكلام. لكن كتير من الناس والفلاحين من يقول والله هدول الزرعات زرعاتي، هدول أنا اللي زرعتهم، هدول أنا اللي زرعتهم، شايف هالشجرة كلها أنا اللي غرسته وأنا اللي زرعته. فالإنسان ينسب إلى نفسه النبات الخارج من الأرض، لكن لا ينسب إلى نفسه المطر الهاطل من السماء. الباري سبحانه وتعالى يريد أن ينبهك أنك تخطئ إن قلت أنا الذي زرعت وأنا الذي غرست وأنا الذي أنبت، تخطئ. لذلك يستعمل البيان الإلهي هنا ضمير المتكلم سدا لباب تكلم، يعني إسناد الإنسان هذا العمل إلى نفسه. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. ما حدا منكم يستطيع يطالع النبات، صحيح انت بتفلح وبتلقي البذر وبتعمل، لكن طيب ألقيت البذر شو صار بعدين؟ إذا رب العالمين لم يفلق النواة ولم ينبت من بينهما هذا النبات الأخضر، ثم لم يورق من بعد ذلك ولم يعطي الثمرة والزهرة وما إلى ذلك، شو انت شو عملت؟ ليش ما بتعمل شيء؟ لذلك القرآن يقول لنا بأسلوب آخر: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني ما بتقدر تقول لا نحن، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كذلك في سورة النمل، نعم، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، لا قبل منها، أمن أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نفس الطريقة، أمن أنزل من السماء ماء، ضمير الغائب، بعدين شو قال؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نفس الطريقة في سورة طه عند الحوار الذي جرى ما بين سيدنا موسى، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. نفس الطريقة. إذن هذه هي الحكمة. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. وفعلا هذا شيء يحير الألباب والناس لا يتأملون. يعني تطلع على في هذا الوقت لأزهار الشجر، كل زهرة بلون وكل زهرة بعبق وبطريقة وبهندسة وبجمال. الإنسان لو تأمل واستحضر عقله ربما لجن، بس تعودنا ونسينا الغرابة في هذا. وتقيس على هذه الأزهار مئات، لا الآلاف، آلاف الأشكال المتنوعة المختلفة. مين الإنسان اشتغل الشغلة؟ هذا صنع الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله. مختلفا ألوانها. ثم قال ومن الجبال، التفت بقى للجبال، ترك النبات وما وأنواع النبات، من الجبال جدد، الجدد الطرق، يعني الطرق التي تراها بين في داخل الجبال، الأودية، بطون الأودية في أعلاها، هذه الطرق تكشف عن طبائع أحجار هذه الجبال وصخورها، لأن الطرق بتكون محفورة، تكون مهيئة. فبوسط الجبل لما أنت عم تحفر الطريق، شو التراب شو بيكشف لك؟ بيكشف لك عن أنواع من الحجارة. هلا نحن هون بالجيولوجيا، أنواع تجد حجارة سوداء، يعني طرق كشفت عن ألوان متعددة، سوداء، حمراء، بيضاء، بين هذا وذاك مغبرة. تجد طرق فيها مرسومة تحتها صخور بيضاء فيها عروق سوداء، سوداء فيها عروق بيضاء أو صفراء أو كذا. وهذا كله لو درس، طبعا أصحاب طبقات الأرض يعرفون هذا مفصلا وهو ليس من اختصاصنا، لكن يعني نشترك معهم في النظر إلى ما يثير العجب. أنا كنت في صغري أخرج بين الحين والآخر إلى هذا الجبل، جبل قاسيون، إلى حيث الأربعين. فكنا في صغرنا مفتونين بالتأمل في حجارة هذا الجبل، حجارة تجد أن الحجر قد شق بقسمين مع طول الزمن، مع شيء من المعاناة تجد أن هذا الحجر الذي قد شق قد انفلق قسمين. في داخل هذا الحجر الواحد الذي كان جزءا من القسم الثاني تجد صورة دقيقة جدا لأشجار، نعم لأشجار، وكأنها أشجار زيتون. لو أن رساما فنانا استعمل ريشته في رسم هذه الأشجار لم يستطع أن يبلغ الدقة المتناهية في رسمها. والعجب ليس هنا، العجب أنه هذا الحجر في الواقع كان قبل فترة، قبل سنوات، حجر واحد، قطعة واحدة، ثم إنه مع الزمن أو بفعل ضروب أو بفعل أناس حافرين أو كذا انفلق. فهذا الرسم في داخل الحجر وليس على ظاهره. هذه الأمور يلفت البيان الإلهي وأنظارنا إليها لندرسها، لنعلم طبائع هذه الأحجار وماذا يمكن أن تفيد هذه الطوائع المختلفة، وماذا عسى يمكن أن نستفيد منها فيما لو أننا استعملناها لأمورنا، لسكنانا. الواقع يعني الإنسان اطلع على بعض منها، الحجر لما بيترخم ممكن أنه يستفاد منه، أنواع الحجارة المختلفة، لكن الأنواع الأخرى التي لم يصل إليها علم الإنسان أكثر من أن تحصى. فهذا ما يتحدث عنه بيان الله عز وجل. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. غرابيب جمع غربيب، غربيب أسود فاحم، يعني أصله من الغراب، يعني يشبهه بالغراب. هذه الجدد يعني هذه الطرق التي تكشف لك عن الصخور في باطن هذا الطريق. كما قلنا الطريق، نحن بنجي بنحفر طريق بالجبل، لما أنت عم تحفره تظهر لك طبائع الصخور اللي تحته، فترى ما هو أبيض وترى ما هو أحمر وترى ما هو بين بين، وترى بينها غرابيب سود أيضا. بعدين شو بيقول؟ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وهذا الاختلاف الذي فعلناه في الثمار وفي الحجارة وفي الأتربة والصخور أيضا هو ذاته تراه في عالم الأناسي. فالألوان، ألوان الناس ما بين عرق أبيض وأسود وأصفر، نعم، وبين بين. ولله عز وجل في هذا حكمة بالغة، يعني العلم لا يستطيع أن يدرك حقائق السبب في هذا. بيقولوا الحر، ياما ناس وجدوا في أماكن حارة وهم كهذا اللون الأبيض تماما. في أمريكا أماكن حارة، أماكن حارة حارة جدا، في أوروبا أيضا أماكن حارة، ومع ذلك فالذين يعيشون في ذلك المكان أماكن لم تسود ألوانهم. لله سبحانه وتعالى في هذا حكمة، ويلفت البيان الإلهي نظرنا إلى بديع صنع الله لنعلم أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. كأن أحدا يقول طيب شو يعني هالشيء اللي ملفت الباري نظرنا إليه، يعني شو الفائدة من ذلك؟ نعرف هالشيء، الفائدة هي هذا الكلام الذي ختم الله به الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في ناس بيقولوها إنما يخشى الله، هي إنما يخشى الله، الله شو عربا؟ مفعول به، والعلماء فاعل. وقدم البيان الإلهي المفعول على الفاعل للحصر، يعني لا يخشى حق الخشية من الله إلا العلماء. كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية من الله وتعظيما له. فقدم المفعول على الفاعل للحصر. والعلم كيف يكون؟ انك تتأمل في مخلوقات الله. نعم، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، نعم، على قضب هي الذهب السبيك، على قضب هي الذهب السبيك، نعم، عيون من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه الأبيات لأبي نواس، معروفة هذه الأبيات، ويستشهد بها علماء البلاغة العربي. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، هو يتحدث عن البنفسج، البنفسج لونه أصفر، عيون من لجين من ذهب، يعني عيون من لجين شاخصات على قضب، نعم، عيون من لجين شاخصات على قطب الزبرجدي، هكذا يقول. خلاص هذا البيت لا أذكر تتمته. نعم نعم، لا لا، مو هيك أخي. نعم، ثم يقول شاهدات بأن الله ليس له شريك. رؤيا أبو نواس في منامه بعد الموت، فقيل له ماذا صنع الله بك، كيف حالك؟ قال غفر الله لي بأمور، منها أنني ذكرت ثلاثة أبيات عن النرجس، وهي هذه. يعني المهم أن الإنسان كلما تأمل في الأرض، نبات، حجار، أشجار، سماء، ازداد علما، وازدياد العلم عنده يغذي إيمانه. وهذا معنى قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض الناس بيقولوا طيب شحوا الغرب ملان علماء اليوم، عم يخترعوا ويعملوا أشياء، وشحوا ما عم يخافوا من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مين قال لك إنه هدول العلماء اللي الله عناهن؟ هدول هني؟ لا، مو هدول هني أبدا. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الجنس، يعني استوعبوا العلم الحقيقية. هؤلاء ماذا صنعوا؟ فعلا كما قال الله عز وجل، نظروا إلى السطح الظاهر للكون فأخذوا منه ما اهتموا به وتركوا الباقي كله. لذلك لو أنك جلست معهم وسألتهم عن الكون بيقول لك والله ما بعرف، ما بعرف. لو سألته عن هذا الكون لقال لا أعلم. وقرأت كلام لأينشتاين، أينشتاين معروف تتباهى به أوروبا، أعظم عالم في أمور نظرية النسبية والرياضيات وما إلى ذلك، وهو صاحب القول بأن الزمان هو البعد الرابع للمكان. سئل قال له شو الموت، يعني انت بتفهم الموت شو هو؟ قال له والله ما بعرف. طالب بالابتدائي مسلم قرأ كتاب الله يعلم ما هو الموت، هو ما بيعرف. قال له والله ما بعرف. قال له شلون ما بتعرف؟ يلي عم يسأله صحفي امريكي اسمه فيرك، قال له شلون ما بتعرف وانت كده؟ قال له مين قال لك ليش نحن عرفنا شيء عن هالكون؟ كل ما عرفته من هذا الكون مثل طفل ما عرفه طفل دخل مكتبة كبيرة جدا جدا، رأى الكتب مرصوفة أمام الجدران من الأرض إلى السقف. سئل قال والله هذه كتب ومؤلفة بلغات شتى وتتضمن علوما شتى، هذا كل اللي يعرفه. أنا معرفتي بالكون قد معرفة هذا الطفل بهالمكتبة. في واحد اسمه برتراند راسل، هذا أيضا تتباهى به بريطانيا، فيلسوف بريطاني، له كتاب ألفه اسمه سيرة الذاتية، بيقول في مقدمته قال والله أنا قطعت حياتي كلها مشان ثلاث شغلات، من أجل أن أحقق السلام في العالم، ومن أجل أن أحقق المحبة بين الناس، ومن أجل المعرفة. أنا استطعت أن أحقق شيء من السلام، واستطعت أن أحقق شيء من المحبة بين الناس، أما المعرفة فرجعت خاوي الوفاض، والله ما عرفت شيء. طيب، إذن هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لأنه هذول بدل ما ينظروا إلى الكون ككل، خارطة الكون هي شلون، ولا يرون الجواب إلا في القرآن، حطوا المناظير على أجزاء هم يريدونها. مثل واحد ما درس إطلاقا التشريح جسم الإنسان من رأسه لرجله، لكن قال أنا بدي بجسمه، أنا بدي أدرس القلب بس، ورأسا اتجه إلى دراسة القلب قبل ما يدرس الجسم الإنسان ككل. شو بيستفيد من الدراسة؟ كل ما غمق كل ما احتار أكثر، لأنه حقائق القلب مرتبطة بالأجزاء الأخرى، مرتبطة بالدورة الدموية، مرتبطة بالجملة العصبية، ما أعرف من هذا شيئا. كذلك الكون أجزاؤه كلها مترابطة متكاملة، من أين بدأ وإلى أين ينتهي، وما هي حجمه، وما هي صلة ما بين أجزائه، ولن تجد الجواب إلا في خطاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ما في إشكال، يقول الله فعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما يسبر هؤلاء العلماء غور الكون ويحيطون علما بكامله، يصلون إلى هذا الذي قال الله عنه: وتمتلئ قلوبهم خشية من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.